بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن شاء الله تعالى ستكون بعد أن فرغ المؤلف رحمه الله تعالى من ذكر ما يتعلق بالقصص من فوائد وتقسيمات، انتقل إلى موضوع يهتم به أصحاب أصول التفسير، وهو ما يتعلق بالإسرائيليات. والإسرائيليات أي الأخبار التي تنقلت عن بني إسرائيل، هذه شحنت بها كتب التفسير، شحنت كتب التفسير بها. ولما كان الأمر كذلك، احتاج أصحاب أصول التفسير إلى ذكر ما يتعلق بها وأقسامها وأحكامها، فقال رحمه الله: الإسرائيليات الأخبار المنقولة عن بني إسرائيل من اليهود وهو الأكثر، أو من النصارى. الإسرائيليات الأخبار المنقولة عن بني إسرائيل من اليهود وهو الأكثر، أو من النصارى. هذه هي الإسرائيليات، أي الأخبار الإسرائيليات، وهي نسبة إلى إسرائيل. وإسرائيل لقب نبي الله يعقوب عليه السلام، وبنو إسرائيل هم أبناء يعقوب عليه السلام، فإسرائيل يعقوب. والأخبار التي تنقلت عنهم منها ما تنقل عن اليهود وهو الأكثر، لأن عصرهم كان أطول، ولأن الأنبياء فيهم أكثر. أما النصارى فليس لهم إلا نبي واحد وهو عيسى عليه السلام. النصارى ليس لهم إلا نبي واحد هو عيسى عليه السلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وليس بيني وبينه نبي، أي بين عيسى وبين محمد عليهما الصلاة والسلام. فلما رفع عيسى إلى السماء لم يبعث نبي إلى بني إسرائيل، لا إلى اليهود ولا إلى النصارى، فكانت جرأتهم على أنبياء الله ومحاولة قتل نبي الله عيسى كانت من أسباب رفع النبوة فيهم. فارتفع عيسى إلى السماء ولم يبعث إليهم نبي بعد عيسى، حتى كان من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام إلى الناس كافة من أهل الكتابين ومن غيرهم. والإسرائيليات ليست مقصورة على كتب التفسير، كما سمعت أن الإسرائيليات هي الأخبار المنقولة عن بني إسرائيل، وهذه الأخبار هي في التاريخ أكثر وأكثر وأكثر مما وجد في التفاسير، لأن الذين يعتنون بالتواريخ يذكرون ما هب ودب ويريدونها في كتبهم، فيذكرون إسرائيليات كثيرة جدا. وكذلك الإسرائيليات مذكورة في الأحاديث، والإسرائيليات مذكورة أيضا في التفاسير. فكيف دخلت الإسرائيليات إلى التفاسير؟ النبي عليه الصلاة والسلام أرسله الله عز وجل إلى الناس كافة، وأنزل عليه القرآن، وكان أول أو من أوائل من وقف في وجه النبي عليه الصلاة والسلام بعد مشرك قريش هم اليهود، اليهود الذين كذبوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وصححوا مذاهب أهل الشرك، كما قال كعب بن الأشرف لقريش: أنتم أهدى، أنتم خير وأهدى سبيلا، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أي المشركون أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فأنزل الله عز وجل آيات في القرآن في الرد على اليهود، وذكر الله عز وجل اليهود والمشركين بالقصص التي كانت في الأمم قبلهم، ولهذا ناسب أن يأتي موضوع الإسرائيليات بعد موضوع القصص، لأن القصص أعم والإسرائيليات أخص. فلما كان الأمر كذلك ذكر الله عز وجل في القرآن أمورا كثيرة، منها ما كان عن الأمم السابقة، ومنها ما كان عن بني إسرائيل، ومنها ما كان عن بدء الخلق، وعن أسرار الكون، وعن خلق الجنة والنار، وعن أمور الغيب وغير ذلك. واليهود والنصارى لأنهم أهل كتاب عندهم من هذه المعلومات ما عندهم، فمنها ما هو باق على وجهه، ومنه ما حرف، ومنه ما ينقلونه عن أنبيائهم من الأمور، لأنهم كانوا أهل كتابة وتدوين، يدونون علوم أنبيائهم ويحرفون ويبدلون، فاجتمعت عندهم كتب كثيرة. فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام كان بعض الصحابة رضي الله عنهم يلتقي باليهود فيخبرونهم بأمور من ذلك فيعرضونها على النبي عليه الصلاة والسلام، بل يأتي بعض اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسأله عن أمور مما يجدها في التوراة، بل قد يطلب النبي عليه الصلاة والسلام من اليهود أن يأتوا بالتوراة فيتلوها إن كانوا صادقين، كما في قصة الرجم وفي قصة ذاك الحبر الذي قال يا رسول الله، أو قال يا محمد، أو يا رسول الله إنا نجد أن الله عز وجل يوم القيامة يجعل السماوات، يجعل الجبال على إصبع والماء والثرى على إصبع. الحديث في آخر الحديث قال: فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تصديقا لقول الحبر، ثم تلا قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن ما ذكره هذا اليهودي من كتابه الذي نقل عنه من التوراة أنه موجود في القرآن، وأنهم مع ذلك ما قدروا الله حق قدره إذ كفروا برب العالمين الذي هذه صفته: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. رد على المشركين وعلى اليهود والنصارى. فإذا كانوا يثيرون بعض الأخبار الموجودة من كتبهم، وهذا أمر طبيعي لأنهم يرون أنهم أهل علم، حتى إن الأنصار كان من أسباب دخول كثير منهم في الإسلام أن اليهود كانوا يفتخرون عليهم بما عندهم من العلم، وأنه قد أضل زمان نبي يخرج فيقاتلونهم معه فيقتلونهم قتل عاد وإرم، يقتلون العرب فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم آمن الأنصار، لأن اليهود كانوا يخبرونهم عن قرب خروج النبي، وكفر اليهود حسدا وبغيا وعدوانا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فكانت الأنصار تقول لهم: ألم تكونوا تقولوا لنا كذا وكذا؟ قالوا: نعم، ولكنه ليس هو، ليس به، يكذبون. فأنزل الله عز وجل: ولما جاءهم كتاب من عند الله صدقا لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، أي على المشركين في المدينة ممن لم يكن أسلم، ممن كان من أهل الجاهلية وعبادة الأوثان، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. فالشاهد من هذا أن هذه بداية الإسرائيليات، ثم بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام دخل في الإسلام أعداد ممن كان يهوديا أو كان نصرانيا، ودخلوا بكتبهم، أي كانوا يحفظون علوما من كتبهم السابقة ما زالت عالقة في أذهانهم. ولما فتحت الشام كانت بلاد نصارى، عندهم كتب، حتى إن عبد الله ابن عمرو ابن العاص أصاب في غزوة اليرموك زاملتين وقر بعير من كتب أهل الكتاب، فأخذها فكان يقرأ فيها. فلذلك تذكر إسرائيليات كثيرة مما ينقله عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن أهل الكتاب. وممن دخل في الإسلام ممن كان كتابيا يهوديا أو نصرانيا كعب الأحبار ووهب ابن منبه، وهؤلاء أخباريون مشهورون وعندهم حفظ لكثير من التوراة ومن أخبار بني إسرائيل. هذه الخطوة التي تليها. فلما بدأ الناس يبحثون عن التفاسير كانوا لميلهم إلى مزيد من الشرح والتوضيح لا يقتصرون على الأخذ مما جاء في القرآن نفسه مما بينه القرآن أو مما بينه النبي عليه الصلاة والسلام أو من ما دل عليه دلالة اللفظ العربي، فيطمعون وتميل أنفسهم إلى أن يستخرجوا ما عند أهل الكتاب من خبر حول بدء الخلق، حول الملائكة، حول الجنة والنار واليوم الآخر والأمم السابقة، قصة إبراهيم عليه السلام مع ذلك الذي قال إني قال أنا أحيي وأميت النمرود، وهكذا قصص كثيرة عن بقرة بني إسرائيل، كثير من القصص هي من قصص بني إسرائيل. فكانوا يسألون من كان عنده علم من أهل الكتاب عن تفاصيل هذه الوقائع قصة أهل الكهف إلى آخره، فكانوا يخبرونهم. فلما جاء عصر تدوين التفسير دونوا المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام ومن كلام الصحابة، ووجدوا كلاما منقولا عن أهل الكتاب فدونوه، فحشروا في كتب التفسير بين مستقل ومستكثر، منهم من يتحرز ويتحرى ألا يذكر، ومنهم من يذكر بالأسانيد فيحيل العهدة على من يقرأ، من أسند فقد أحال، من أسندك قد برئت عهدته لأنه ذكر لك السند وأنت ستعرف من خلال النظر إلى السند صحة أو ضعف هذا الذي يلقى عليك. ثم بعد ذلك من الكتب من اشتهرت بالتفاسير بإسرائيليات كثيرة، كتفسير البغوي، تفسير الثعلبي، تفسير الخازن، تفاسير كثيرة شهرت بالإسرائيليات وبدون أسانيد، ومنها ما كان تذكر فيه الأسانيد، تذكر فيه الأسانيد، تفسير ابن أبي حاتم، تفسير ابن جرير الطبري، وهو من أهم مرجع من مراجع التفسير بالمأثور كتاب ابن جرير الطبري. ومنها من يذكر التفسير بالمعثور لكنه يسقط الأسانيد إلا في النادر، كابن كثير رحمه الله يذكر التفاسير عن السلف ويسقط الأسانيد في أكثر الأحوال، ويذكر إسرائيليات كثيرة منها ما ينبه عليها وكثير منها لا ينبه عليها، لأنه قد وضع قاعدة في أول كتاب التفسير له كيف يتعامل مع الإسرائيليات. فلذلك دخلت روايات الإسرائيليات في كتب التفسير من هذه الحيثية، ترجمت كتب العبرية، كتب العبرية، كتب التوراة، كتب أهل الكتاب ترجمت فتنوقلت، وكان الأخباريون ممن كان يهوديا أو نصرانيا يتناقلونها فانتشرت ودونت ودخلت إلى التفاسير. فلذلك هذا هو موضوع هذا المبحث، الإسرائيليات. قال: الإسرائيليات الأخبار المنقولة عن بني إسرائيل من اليهود وهو الأكثر أو من النصارى. فإذا الإسرائيليات هي قصص أو حوادث تروى من مصدر إسرائيلي. الإسرائيليات قصص أو حوادث تروى من مصدر إسرائيلي. وكما نبهنا في درس قريب أن الإسرائيليات هذه التي تروى من مصدر إسرائيلي تكون حتى تكون إسرائيلية لا بد أن تكون في كتب، إما أن تنقل من كتب أهل الكتاب أو أن ينقلها عالم معتبر عن كتب أهل الكتاب أو عن شخص ينقلها عن كتب أهل الكتاب. أما مجرد إرسال قصة من نسج الخيال لا حقيقة لها ولا أثر ثم يأتي ويقول قال عيسى عليه السلام كذا ولقي سليمان عليه السلام كذا وكان من داود عليه السلام كذا، ينسجون من نسج الخيال ويرسلونها في مواقع التواصل أو في بعض الكتب ينشرونها مما لا أصل له ولم ينقل من مصدر إسرائيلي ولا من كتاب معتبر، فهذا لا يعد من الإسرائيليات، هذا يعد من الكذب والاختلاق. قال رحمه الله: وتنقسم هذه الأخبار إلى ثلاثة أنواع. الأول ما أقره الإسلام وشهد بصدقه فهو حق، أقره الإسلام وشهد بصدقه، مثاله ما رواه البخاري وغيره عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه متفق عليه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع. إصبع فيها عشر لغات لا يكاد أحد يغلط فيها، إصبع إصبع أصبع أصبع، كل كيفما قلبتها لا تكاد تغلط، والعاشرة أصبوع، فإصبع فيها عشر لغات. إذا كسرت الهمزة إصبع وحركت الباء بثلاث حركات، كم وجها هذا؟ كسرت الهمزة وحركت الباء بثلاث حركات، إصبع إصبع إصبع، كم هذه؟ ثلاث. فتحت الهمزة وحركت الباء بثلاث حركات، أصبع أصبع أصبع، ست. ضممت الهمزة وحركت الباء بثلاث حركات، أصبع أصبع أصبع، تسع. والعاشرة أصبوع، فلا يغلط فيها هذه، أهم شيء سكن الصاد وانطقها كيفما شئت. قال: وسائر الخلق على إصبع، لكن منها ما هو أقوى من بعض، بعضها أقوى من بعض، إصبع أقوى. قال: فيقول أنا الملك، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ. وزعم من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ضحك لجهل هذا الحبر بعظمة الله، كيف يقول الله يجعل هذه الأشياء على إصبع من أصابع الرحمن كما تقوله المعطلة. المعطلة فاتوا الصفات، والذين عطلوا الخالق عن صفاته لما يؤتى لهم بمثل هذا الحديث ماذا يقولون؟ يقولون أنتم ما فهمتم هذا الحديث، إنما النبي صلى الله عليه وسلم ضحك من سخافة عقل هذا اليهودي، كيف يقول الله يجعل هذه الأشياء على إصبع، كيف يثبت الأصابع لله سبحانه وتعالى؟ وهذا من كذبهم وافترائهم على الله وعلى رسوله وعلى الرواه. فإن الراوي الذي نقل هذا عبد الله بن مسعود يقول تصديقا لقول الحبر، أي صدقه في قوله، واستدل عليه بآية تدل على ما قال. قال: ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الثاني، إذن القسم الأول ما أقره الإسلام وشهد بصدقه، الثاني ما أنكره الإسلام وشهد بكذبه فهو باطل. ومثال ما أقره الإسلام يوم عاشوراء، أنه اليوم الذي نجى الله فيه من؟ موسى وقومه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منكم، فصام هو أمر بصيامه، فهذا مما أقره الإسلام. قال الثاني ما أنكره الإسلام وشهد بكذبه فهو باطل، مثاله ما رواه البخاري عن جابر قال: كانت اليهود تقول إذا جامعها، أي إذا جامع الرجل امرأته من ورائها جاء الولد أحول، فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. ليس المقصود من ورائها أي في الدبر، لا، تيان المرأة في دبرها كبيرة من الكبائر، وإنما المقصود جامعها في فرجها من ورائها. قال: فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، أي كيفما شئتم ما دام أنها في موضع الحرث وهو الفرج. الثالث ما لم يقره الإسلام ولم ينكره، فيجب التوقف فيه لما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية لغتهم بلغتهم، ويفسرونها بالعربية، يقرؤونها بالعبرانية باللغة ثم يفسرونها بالعربية لأهل الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية. طيب، هذا الحديث كان أهل الكتاب يتكلمون ويقولون هذا موجود في التوراة، هذا موجود في التوراة، وليس في شرعنا ما يثبته أو ما ينفيه، فما هو العمل معه؟ أنه يتوقف فيه، لا نصدقهم ولا نكذبهم، لأننا نخشى إن صدقناهم أن نصدقهم بباطل مما حرفوه، ونخشى إن كذبناهم أن يكون مما لم يحرف فيكون صدقا فنكذب بالصدق. قال: ولكن، قال الشيخ: ولكن التحدث بهذا النوع جائز إذا لم يخشى محذور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه البخاري. وغالب ما يروى عنهم حديث عبد الله بن عمرو، وغالب ما يروى عنهم من ذلك ليس بذي فائدة في الدين، كتعيين لون كلب أصحاب الكهف ونحوه، يعني أكثر ما يروى عن بني إسرائيل مما لا تتعلق به فوائد لأهل الإسلام، مثل أن يكون كيف لون كلب أهل الكهف، هل كان لونه أخضر أو لونه أبيض أو أسود، كيفما كان لونه فلا فائدة لنا من ذلك. كذلك أيضا أسماء هؤلاء السبعة أو الذين دخلوا الكهف، كم ما أسماؤهم؟ فلان أو فلان أو فلان، تعيين أسمائهم ليست لنا فائدة بذلك. العبرة حاصلة بمضمون القصة، أما التفاصيل والأسماء، ما هو الجبل الذي كانوا دخلوا فيه، المكان الذي دخلوا فيه، اسم الملك الذي كان في عصرهم، ثم الملك الذي لحقوه في العصر الآخر، أشياء ليس لنا بتعيينها كبير فائدة. نعم، وبقية الكلام على هذا يأتي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم.